الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له. وفي الدرس السادس وفي النوع الأول من نوعي الاختلاف في التفسير المستند، الخلاف الواقع من جهة النقل، قال المصنف رحمه الله تعالى: وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطة في غلطة فيها بأمور يستدلون بها، ويسمون هذا علم علل الحديث، وهو من أشرف علومهم، بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلطه فيه عرف إما بسبب ظاهر، كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهي حلال.
وأن لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فعلموا غلط الراوي هو ابن عباس رضي الله عنهما في حديث ميمونة، في أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح وهو محرم، وهذا في الصحيح صحيح البخاري، إلا أنه شاذ، لابد من الحكم عليه بالشذوذ، لأنه يخالف قاعدة كلية فقهية، وهي أن المحرم لا ينكح ولا ينكح، لا يصح للمحرم المتلبس بنسك الحج أو العمرة أن ينكح بعقد النكاح أو امرأة ينكح عليه، لا يجوز هذا، فهذا خالف أصلا، فيحكم على هذا الحديث بأنه شاذ. هذا إذا لم يأتي ما يخالف، كيف وقد جاء؟ هو حديث أبي رافع رضي الله عنه، قال: بل نكحها النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، وكنت الرسول بينهما، وكنت الرسول بينهما. وهذا مما يدل على أن قول ابن عباس لم يصب فيه وغلط فيه عبد الله بن عباس رضي الله عنه، مع جلالة قدره وعلو كعبه في العلم وفحولته فيه، إلا أنه ليس معصوما رضي الله عنه وأرضاه، ليس بمعصوم لا ابن عباس ولا غير ابن عباس، من هو أجل كالشيخين أبي بكر عمر وعثمان وعلي، كلهم ليسوا معصومين رضي الله عنهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهي حلال، وأنه صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين، وجعلوا
صلوا في البيت ركعتين. نعم، صلى في البيت ركعتين، وهذا صح به الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هل صلى الفريضة أم صلى النافلة؟ هذا متنازع فيه بين العلماء. وهل يجوز الصلاة داخلة الكعبة أم لا يجوز؟ هذا فيه خلاف بين الفقهاء. لماذا؟ لأنك لو صليت داخل الكعبة، لماذا الخلاف؟ جزء من الكعبة يكون خلف، والواجب هو إذا كان الإنسان عند الكعبة أن يستقبل عينها، عين الكعبة، ذات الكعبة، أما إن كان بعيدا عنها يستقبل الجهة، جهتها. ولذلك استنبط علماء من هذا حكما، وما جاء في الصحيح صحيح البخاري أن ذا السويقتين ينقض الكعبة حجرا حجرا في آخر الزمان، فإلى أين الناس، فإلى أين يحج الناس إذا نقضت الكعبة؟ يحجون إلى ماذا؟ يحجون إلى الجهة. ولذلك تنازل ما هل هاتان الركعتان، أو هل هاتين الركعتين اللتين صلاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت فريضة أم نافلة؟ والأظهر أنها كانت نافلة، لم تكن فريضة. ولذلك تنازل هل هذا خاص بصلاة النافلة، أما أنه يدخل فيه الفريضة أيضا؟ فقوم كثر قالوا أن هذا في صلاة النافلة فقط، وأما الفريضة فلا يجوز، والأظهر أنه إذا صحت صلاة النافلة تصح أيضا صلاة الفريضة، لأن استقبال القبلة ركن في أو شرط في صحة الصلاة، شرط في صحة الصلاة فريضة كاملة فيها، إلا اللهم إذا كان في سفر وعلى دابته يجوز له أن يصلي إلى غير جهة الكعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على دابته ويدعها اتجهت به حيث شاء. وهل يلزم أن يكبر أولا لجهة القبلة؟ لا يلزم هذا. وهل يشرع هذا أن يتطوع الإنسان في داخل الحضر إذا كان في السيارة يصلي النافلة يتطوعا داخل السيارة وفي ليس مسافرا وإنما هو في الحضر؟ هل يجوز هذا؟ لا، هذا لا يجوز. ولو في النافلة في الحضر لا يصح أن يصلي لغرجة الكعبة، ولو صح ولو صلى فصلاته باطلة، وإنما هذا خاص به بالسفر، لأن الرسول عليه السلام ما فعله في الحضر قط. الحضر لابد من استقبال الكعبة فريضة كانت أم نافلة، أما في السفر فيجوز له أن يصلي النافلة إلى غير جهة الكعبة، أما الفريضة فكان ينزل صلى الله عليه وسلم ويصلي في ويصلي على الأرض يتجه للكعبة. واستثنى العلماء حالات خاصة جدا في ترك صلاة في ترك اتجاه القبلة، مثل إذا كان في الباخرة والسفينة فإنه يجوز أن يستقبل القبلة، إذا اتجهت السفينة لغير القبلة فإن صلاته صحيحة. وكذلك لو كان في مواصلة عامة قطار أو سيارة عامة ليست خاصة وأبى السائق أن يقف وهو ما بين العصر إلى المغرب وسيدخل عليه المغرب وفي السفر، ماذا يفعل هنا؟ يصلي إلى غير جهة، لأنه لا يجوز جمع العصر مع المغرب لقول أبي بكر، والأثر ساقه ابن القيم في كتاب الصلاة وحكم تاركها، لا يجوز أن يصلي العصر مع المغرب. قال رضي الله عنه: إن لله صلاة بالنهار لا يقبلها بالليل وصلاة بالليل لا يقبلها بالنهار، فلا يجمع بين العصر والمغرب أبدا، إنما يجمع بين الصلاتين النهاريتين الظهر والعصر أو الليليتين المغرب والعشاء، أما الفجر فلا يجمع مع أي صلاة، وكذلك العصر لا يجمع مع المغرب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين، وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حراما،
حراما يعني وهو محرم متلبس بالنسك. نعم.
ولكونه لم يصلي مما وقع فيه الغلط.
نعم.
وكذلك أنه اعتمر أربع عمر، وعلموا أن قول ابن عمر
واعتماره أربع عمر هذا في الصحيحين وغيرهما، كل من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم.
وعلموا أن قول ابن عمر إنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط،
مما وقع فيه الغلط، ابن عمر مع جلالة قدره شدة تحريه للسنة قال إن الرسول عليه السلام اعتمر في رجب، وهذا غلط منه رضي الله عنه، وأنكر ذلك عائشة كما في كتاب الحج صحيح البخاري، فقالت: رحم الله أبا عبد الرحمن ثاني عبد الله ابن عمر، والله ما اعتمر رسول الله في رجب قط. نعم.
وعلموا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع، وأن قول عثمان لعلي كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلط، وأن ما وقع
يعني عثمان رضي الله عنه قال له، قال أن النبي عليه الصلاة والسلام تمتع لأنه كان خائفا، تمتع بالعمرة إلى الحج لأنه كان خائف، وهذا ليس بصواب. نعم. وأيضا إتمام عثمان في الحج ليس بصواب، ولكن ماذا فعل المسؤول؟ صلى خلفه أم لم يصلي خلفه؟ صلى خلفه. نعم. إن مسألة يعني فيها نوع اجتهاد من عثمان رضي الله عنه، وتأول ذلك من فعله رضي الله عنه أنه أن الأمير البلد كله بلد ولا يعد مسافرا، وهذا اجتهاد من عثمان لم يصف فيه رضي الله عنه، موصوب مع ابن مسعود الذي كان يفتي تلامذته بالقصر، ولكن لما صلى عثمان صلى خلفه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم.
وأن ما وقع
وهذا وهذا هو الخلاف الذي يجوز أن تأتم فيه بالمخالف وأن يعني لا تعتبر المخالف مبتدعا كخلاف عثمان مع ابن مسعود في القصر، خلاف أبو بكر وعمر وعثمان في التمتع في الحج أو العمر مع ابن عباس إن كان الصواب مع ابن عباس رضي الله عنه عن جميع. ومنه قول الشافعي، قول العلماء أن الشافعي كان يناقش سفيان فيرجع سفيان عن قوله لقول الشافعي ويرجع الشافعي عن قول سفيان. هذا في المسائل الاجتهادية. أما أصول السنة لا خلاف فيها ولا تنازع فيه، الذي يخالف فيها يصبح مبتدعا ليس على السنة والسبيل. أود أن نفهم ذلك، والفرق فرق مهم جدا، معرفة الفرق بين هذا وذلك. هذا في المسائل الاجتهادية. أما المسائل الأصولية لا تنازع بين العلماء فيه في أصول السنة. يعني الشافعية ومن كان في العراق، معلوم أن العراق يكثر فيها ماذا؟ الخوارج. فمن الخوارج طائفة تسمى الحرورية في هذه البلاد، في بلاد الشام. فلما كان ابن الشافعي رحمه الله محمد بن إدريس في العراق كان مذهبه مذهب أهل السنة في مسائل الأصول، ولما رجع إلى مصر كان له مذهبا جديدا. هل في أصول السنة ولا في المسائل الاجتهادية؟ في المسائل الاجتهادية. ولم يخالف مذهبه في مصر مذهبه في العراق في أصل واحد من أصول السنة. والناس يشوش على بعض على الجهال بأن لا مانع من الخلاف في المسائل العقدية، وهذا غلط. نعم، إذا اختلفنا في المسائل العقدية على ماذا سنجتمع؟ نعم.
قال رحمه الله: وأن ما وقع في بعض طرق البخاري أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر، مما وقع فيه الغلط.
هذا أيضا جاء في البخاري في كتاب التفسير، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر. هذا شاذ لا يصح، وهو من الغاوي، لأن هذا يخالف أصلا وهو ساعة رحمة الله عز وجل. وإنما ينشئ الله للجنة خلقا آخر وليس للنار. ينشئ الله سبحانه وتعالى للجنة خلقا آخر وليس للنار خلقا آخر. هذا الذي يتناسب مع رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم.
مما وقع فيه الغرض وهذا كثير، والناس في هذا الباب ضعفان، طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله، لا يميز بين الصحيح والضعيف، فيشك بصحة أحاديث أو بالقطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به، وطرف من نسى اتباع الحديث والعمل به كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهر الصحة، يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته، حتى إذا عرض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له تأويلات فريدة أو يجعله دليلا له في مسائل العلم، مع أن أهل العلم الحديث يعرفون أن مثل هذا غلط. وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقع بذلك فعليه أدلة، وقد يقطع بذلك فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك، مثل ما يقطع بكذب ما يقول ويبيعه الضالون من أهل البدع والغلو في الفضائل، مثل حديث يوم عاشوراء وأمثاله، مما فيه أن من صلى ركعتين كان له بأجر كذا وكذا نبيا. وفي التفسير من هذه الموضوعات إصحاح كبيرة، مثل الحديث الذي يرويه الأعرابي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة، فإنه أحسن اتفاق أهل العلم، والثعلبي هو نفسه كان فيه خير مبين، ولكنه كان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف ومنكر. والوالدي صاحبه كان أفصل من العربية، لكن تبع على السلام واتباع السلف. والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي، لكن رمضان تفسيره من الحيوانات والمراه والاعراض المبتدعه.
فكتب التفسير فيها كثير من الموضوعات، ولذلك لا بد من تحدد الدقه في الاسانيد في كتب التفسير. ولعلنا نشير اشاره الى بعض كتب التفسير. وهناك تفاسير سلفيه، منها تفسير محمد بن جرير الطبري المسمى بجامع البيان في تفسير القران، نصر فيه محمد بن جرير رحمه الله مذهب السلف، ولا نعلم فيه تاويلا واحدا، غير انه في صفات الغضب عند تفسير قول الله تعالى غير المغضوب عليهم حكى الاقوال دون ترجيح. وكذا في صفه الحياه عند تفسيره لقول الله سبحانه ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما، حكى قول بعض اهل العربيه دون ان يذكر مذهب السلف وينتصر له كعادته. ومن التفاسير السلفيه ايضا تفسير ابي المظفر السمعاني، تفسير ابي المظفر السمعاني قال عنه الامام الذهبي في السير، سير اعلام النبلاء في المجلد التاسع عشر على صفحه 115، صنف التفسير الحسن المليح الذي استحسنه كل من طالعه. ومن التفاسير السلفيه ايضا على وجه الجمله تفسير البغوي، ابو مسعود البغوي المسمى بمعارف التنزيل. الغالب عليه في الصفات الاثبات، غير انه تاول في بعضها تبعا للتعلمين، وسكت عن البعض واجمل في البعض. ولعل ان شاء الله ناتيكم في المره القادمه بملزمه يعني او مبحث حول باقي كتب التفسير لاهميه هذا الموضوع. نعم.
قال رحمه الله: الموضوعات في كتب التفسير كثيره.
طبعا من تفسير السلفيه صح تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله المسمى تفسير القران العظيم. نعم. نعم.
قال رحمه الله: الموضوعات في كتب التفسير كثيره، منها احاديث كثيره صحيحه من جهل بالمسك بالمسألة، وحديث علي الطويل في تصدقه بقرانه بالصلاه فانه موضوع اهتمام اهل العلم، ومثل ما روي في قوله ولكل قول هاد انه علي وداعي نقول من داعي وهو داعي.
نعم، مثل الاحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة، وهذا الحديث متنازع في ضعفه وحسنه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومن حسنه من العلماء قال أن هذا كان على سبيل التعليل، وإنما الصحيح الثاني في صحيح مسلم حديث أنس رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعثمان فكانوا يفتتحون صلاتهم في الحمد لله رب العالمين. فالسنة للإمام في الصلاة الجهرية أن يسر بالبسملة، ولذلك تنازع العلماء هل هي آية من سورة الفاتحة أم لا، لأن باقي الآيات يجمع بها إلا البسملة، فالسنة أنه يسر بها كما حكى أنس عن الرسول عليه السلام وعن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان أنه جميعا كانوا يقرؤون البسملة الصغرى. و... وأصله الكلام عن النسخ وحكم قراءتها، هل هي سنة أم لا؟ نعم.
فصل النوع الثاني اختلاف الواقع في تفسير مشاهد الاستدلال. وأما النوع الثاني من سببي الاختلاف وهو يقابله من الاستدلال إلى تناقض، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم في إحسان، فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء سلطا لا يزال يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين، مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد المؤمنين وعبد الرحمن بن ابراهيم الدمعي، ومثل تفسير الإمام أحمد وإسحاق والمراغبين وغفير المخلد
مخلد
وقيل من مغزل وقعيك وفي وقن من المنزل وسجان وعمينا وزعيد وابن جريب وابن أبي حازم وابن سعيد الأجل وفي عبد الله بن مهر وابن ودوين وقاتلون من جهتين المتقدم لكل من المصنع أحدهما قول ما تقول المعاني ثم الأراض عند أنقاض القرآن.
أحدهما أي أحد الوجهين اللذين يدخل فيهما الغلط في التفسير الاجتهاد. نعم. قومنا اعتقدوا، نعم،
قومنا اعتقدوا المعاني ثم قرروا ان الفاظ القران علينا.
نعم.
والثاني قوم نصر القران بمجرد ما يصدر ان يعيش في كلامه من كان من المؤلفين باللغه العربي من غير نظر الى المتكلم بالقران والمعزه عليه والمخاطر به. الذين رأوا من غير نظر إلى ما تستحقه من قول القرآن من الدلالة والبيان، والآخر من يريد به عندهم العربي من غير نظر إلى ما يصدق من متكلم به وسياق الكلام، ثم هؤلاء كثير ما ينقصون باحتمال النص، لذلك المعنى مفتوح كما يقول في ذلك الذين قدروا. كما
أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص
الشرك وموادد المعارض،
وهؤلاء لهم تفسيران للقرآن، تفسير ظاهر يعلمه الصحابة وغيرهم من العلماء، وتفسير باطل لا يعلمه إلا الباطل لعنه الله. في قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال البقرة المراد ذبحها هي عائشة عليه لعنة الله. قال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قال هو الحسن والحسين، اللؤلؤ والمرجان المقصود به الحسن والحسين. ما علاقة هذا باللؤلؤ والمرجان بالحسن والحسين رضي الله عنهما وغير ذلك؟ نعم.
ومن قبل الجميع،
نعم، والمعتزلة، فهؤلاء يحرفون في آيات الصفات. ولذلك أول ما اشتكى في التفسير قبل ما تشتريه انظر في هذا التفسير: الرحمن على المستوى، يوم ينشق عن ساق، الرحمن الرحيم، بل يداه مبسوطتان. فانظر هل هذا التفسير على طريقة السنة فتشتريه، أم على طريقة البدعة فتردها. تنظر لآيات طرق آيات الصفات، لأن محك يتميز به مذهب أهل السنة من غيره. نعم. وبعض الناس يقتضي أن يعتمد بالكتب وهو لا يقرأ فيها، أو أنه يعني يهتم بجمع الكتب فقط. وغنمهم من مشايخنا كان أحدهم لا يضع كتاب على الرف في المكتبة إلا بعد أن ينتهي. إذا اشترى كتابا وضعه على المكتب، إذا انتهى من قراءته قال انتهي من قراءته في يوم كذا ثم يضع على المكتب. يعني كل ما في المكتبة قرأ. لذلك لا تنتهي الكثير حين ندخل المكتب فلان كم دور وكم كلام. المهم ماذا قرأ من هذه المكتبة؟ ماذا فهم؟ وبماذا عمل؟ وإلى ماذا دعا من هذه المكتبة؟ نعم. الشيخ الفوزان حفظه الله صالح الشيخ الفوزان يقول أن الأولاد لا يكتب على الرف أبدا إلا بعد أن ينتهي من قراءته. اشترى كتابا على المكتب، إذا انتهى من قراءة يضع على الرف، قبل ذلك لا يضع. وبعض يقول أن الإجابة بالكتاب أمامنا، برغم أن يعرف أين يضع الكتاب في مكتبه، لأنه لا يضع أنه وضع ربما وضع على الزين شكلها كويس أو شكلها جميل ديكور. نعم.
وأيضا
في أفعال العباد وغيرها، والمرجئة ضلوا في نصوص الوعد، أخذوا نصوص الوعد وتركوا نصوص الوعد. والمطلوب من غير السني السلفي أن يجمع جميع النصوص في المسألة ويعمل بها، هذه هي السنة. أما يأخذ نصوص الوعيد ويترك نصوص الوعد فهذا فاشل. وجاءت النصوص الوعد وترك النصوص الوعيد فهذا مرجئ. وإذا قال القرآن له تفسير باطن وظاهر فهذا رافضي أو صوفي. العلم إلى نبي، وأنتم تأخذون علمكم ميت عن حي، ونحن نأخذه حي عن حي عن الله مباشرة عن طريق الوحي، لأنه يوحى إليه والعياذ بالله. نعم.
فإنه الأمر للناس كلام وديان، وقصره التفاسير على وصول أدائهم مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان النصر، مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان النصر شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علي الذي ابن علي الذي كان يراوي الشافعي، ومثل كتاب أبي علي جلال الشيباني
الدبائي، من هذا من أئمة المعتزلة أبو علي الدبائي. نعم.
ومثل كتاب أبي علي الدبائي وتفسير جرير بن طارق بن جبار بن أحمد الهمداني وجامع العلم في علم القرآن لأبي عيسى الرباني والنجاح بن أبي ناصر الزمخشري، فهؤلاء أقدار معتبر من أئمة المعتزلة.
والعلماء قالوا أنهم استخرجوا كما قال البلقيس رحمه الله أنه استخرج من الزليات الزمخشري في كتاب الكشاف بالمناقيش، وسئل شيخنا عن القراءة في هذه الكتب فقال لا يقرأ فيها إلا طالب العلم المتقدم على حذر، يعني
المعرفة ما فيه من الأخطاء. أما المبتدئ فلا يقرأ إلا الكتب السلمية، لأنه قد يقرأ قول تذكر شبهة في قلبه ولا يستطيع أن يخرجها بعد ذلك.
المتقدم على حذر، طالب العلم المتقدم على حذر.
قال رحمه الله: وأصول المعتزلة تنسبون يسمونها التوحيد والتوحيد والنزيل بين النزيلين وبين النزيلين والبيان الوحيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والتوحيد هو توحيد الجميع الذي هو نور من الصفات.
هذا يعد شيخ الإسلام إلى مطاعة أهل البلاد والأبواب رحمه الله. فهذه أصول المعتزلة. فالتوحيد لهم معناه نفي الصفات، والتوحيد عند الأشاعرة هو توحيد الربوبية، ففسروا لا إله إلا الله يعني لا خالق ولا رب إلا الله. نعم.
قال رحمه الله: وعبادك قالوا إن الله لا يعصى وإن القرآن مخلوق وإنه تعالى رزق العالم وإنه لا يكون فيه علم ولا قدرة ولا عيان ولا سمع ولا بصر ولا معنى ولا مشيئة ولا صفة من الصفات.
فهؤلاء والعياذ بالله الجميع عطلوا الأسماء والصفات، أثبتوا إلها بدون اسم ولا معنى ولا صفة. هل هذا شيء له وجود؟ كل شيء في الوجود له اسم وله صفة، لكن لو قلنا هناك شيء لا اسم له ولا صفة، هل هذا الشيء موجود؟ له وجود أصلا؟ لا يمكن أن يكون موجود، وإلا كل موجود لا بد له أن يكون له اسم وصفة يتميز بها عن غيره. أنت اسمك ديمون، وأنت اسمك ديمين، وأنت اسمك عماد، وأنت اسمك محمد، وأنت اسمك برد، وأنت اسمك كذا، كل شخص له اسم يتميز بها عن غيره. نعم.
وأما عبده فمن قولونه أن الله لم يخلق شيئاً ولا خلقها كلها
ولا
خلقها كلها ولا خلقها كلها ولا خلقها كلها بل عندهم من أفعاله أن يخلق الله لا داعي ولا شرها وكل منهما أقوى ميزان وأقوى ذلك فإنه يحتاج على حقيقته ويحتاجهم على ذلك ويقدر شيئا
على الجميع. قالوا ان افعال العباد لا الخير ولا الشر خلقه الله. واما المعتزله فكانوا على النصف منهم، فقالوا ان الله خلق الخير والشر خلقه العباد والعياذ بالله. نعم. هل هذا عن تزكية للمعتزلة؟ بعض الناس السفهاء يقول ابن تيمية، انظر ابن تيمية لماذا يذكر محاسن اهل البدعة وابن تيمية يذكر محاسن المبتدعة؟ هل هذه تزكية للمبتدعة؟ ليست تزكية. ولما يقول ايضا ان الاشاعرة كانوا احسن حالا من المعتزلة، هل هذا فيه تزكية للاشاعرة؟ لا. يعني حينما اقول لك انت افضل، الحمد لله الحمد لله انت افضل من ابليس، هل هذه تزكيه؟ حينما اقول شخص الشخص احمد الله انت افضل من ابليس، هل هذه تزكيه له؟ ليست تزكيه، هذا قتل شديد. نعم.
قال رحمه الله: من اصول المعتزله مع الطوائف انكار الوحيد للاخره، وأن الله لا يقبل في أهل الكفر شفاعة ولا يخرج منهم أحد من النار.
نعم. الكافر الوعيد يقول لك بوجود الله سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا يجب عليه أن يثيب القاطع وأن يعاقب العاصي. أما أهل السنة، أهل السنة يقولون باب الوعيد متحقق، باب الوعد إذا وعد الله بخير في الآخرة فإن هذا متحقق الوجود، وهذا التحقق عظم وفضل منه جل وعلا. وإلا أعمالنا لا تحملنا إلى أي درجة من درجات الجنة. وأما باب الوعيد فإنه غير متحقق، قد يقع وقد لا يقع. إذا توعد الله عز وجل بعقاب النار فهذا العقاب إلا في نوع واحد وهو الشرك فإنه متحقق.
ورغب أن وصلت عليه الطوائف من المشرك والبرارية ومن النبي ومتابعهم فأحسن القول أن أساءوا حتى صار من طريقين كما قد في غير هذا كما قد وصل في غير هذا الموضع.
نعم المعتزلة في القرن الثالث عشر في أواخره بدأ والرابع عشر الأشاعرة ردوا عليهم ردا عظيما ولكن هل معنى ذلك أن المعتزلة المشاعر على حق؟ لا ليس على حق لأنهم ردوا عليهم بطريقتهم الفاسدة. فالمعتزلة حصلوا صفات الإسلام وأثبتوا أسماء بدون معاني وصفات والأشاعرة أثبتوا الأسماء والصفات ولكنهم تأولوا الصفات على وجه غير المراجعة. فهل ذلك يوجد مذهب الأشاعرة؟ هل يوجد مذهبهم حينئذ؟ لا لا يوجد لأنهم ردوا عليهم بطريقة غير سنية. يبقى إذا بعض الناس أن يقول إن الشخص الذي يقول عنهم أنه من الخوارج لماذا يقول عنهم أنه من الخوارج حينما دعا الناس للمظاهرات والخروج على ولاة الأمر؟ لماذا يقول عنهم أنه من الخوارج ويقول عن السنة في الصفات وفي الميزان وفي الحروب وفي القدر وفي ويدعو الناس إلى توحيد السنة والصفات؟ نقول لا يلزم كما قال علمائنا ومشايخنا لا يلزم أن يجتمع الرجل كل صفات الخوارج حتى يكون خارجيا بل انه لا يقصد لو يرى ان الحاكم المسلم ويحصل الخروج عليه فهو من الخوارج. يعني هل هناك تلاعب لتكفير الحاكم والخروج عليه؟ يعني لو يرى انه مسلم ولكن يجوز الخروج عليه فهو من الخوارج كما يقول بعض الناس اليوم. حال الموظف في الدولة مثلا عدنا أقبلنا وعندنا معنا وخرجنا عليه وإحنا جالسين في الميدان في أي لحظة عندنا مليون بنت جاهز للخروج والقتل والجبال. هذا بعض نعم بل الشيخ الفوزاني يقول ضد ذلك. هو الذي يقول هذا يقول انفا انه لا يلزم ان يجتمع في الرجل كل صفات الخوارج حتى نحكم عليه انه من الخوارج. لكن في زماننا يوجد اناس يقولون الحاكم مسلم ولكن يجوز الخروج عليه. نتكلم عن واقع الناس عن واقع الناس. نعم
قال رحمه الله والرسول ان مثل هؤلاء افضل واضح محمد والمرء والمال عليه.
ولذلك انتبه لهذه خطوه كامله خطوه كامله زي ما تعرف اوعى ان اعتقد الغرب وتطلب من الادله الامر ستضل الغرب بعيدا ولا بد ان تقع في قول الادله لان الدليل سيصبح اله يلعب بها وليس هو الاصل الاساس الذي يبنى عليه المعاني والحقائق. هذا غلط كبير جدا. ولذلك ما يسبب لي الادله في زمانك مساله الخروج الان. هل هذه الادله ذكروها من قبل؟ لا. وانما الان بداوا اعتقدوا عقيده وبداوا يطلبون لها من الادله ما يكذبها. لذلك اذا ردت عليه لا يقبل ابدا. لا يقبل ابدا. مع ان الكلام واضح يعني اسمعوا واطيعوا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم في صحيحه اسمعوا واطيعوا ان عبدا حبشيا مجدع الاضرار ما قالوه بكتاب الله تقول له يا اخي يا اخي طبعا هذا اذا كان رجل من جهاد الناس يا اخي الرسول يقول اسمعوا واطيعوا ما قالوه بكتاب الله اذا ما قلنا بكتاب الله تساوي ماذا؟ لا نسمع ولا نطيع. هذه معادلة معادلة يعرفها كل عاقل. اسمعوا واطيعوا ما انتبهتم.
اسمع ويقول ما قالكم بكتاب الله. طب إذا أخذنا بكتاب الله يكون المعاكس له ماذا؟ الغلوب عليه والعدم السمع والطاعة. عدم السمع والطاعة. طب عدم السمع والطاعة هل يمكن الخروج؟ لا. يعني الغلوب قال لا شيء ولا تفعل. ولا تفعل هذا الشيء. هل يلزم أن تخرج وتقاتله وتقول أنت لست أبا لي ولست أمير ولست يعني لك ولاية علي ولست راعي؟ لا. لا يلزم من عدم السمع والطاعة بالمعصية جواز الخروج على ولي الأمر. فهل سيأخذ ذلك الخارج؟ وأن له ذلك.
نعم. ما التجربة الأولى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له. وفي الدرس السادس وفي النوع الأول من نوعي الاختلاف في التفسير المستند، الخلاف الواقع من جهة النقل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطة في غلطة فيها بأمور يستدلون بها، ويسمون هذا علم علل الحديث، وهو من أشرف علومهم، بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلطه فيه عرف إما بسبب ظاهر، كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهي حلال.
وأن لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فعلموا غلط الراوي هو ابن عباس رضي الله عنهما في حديث ميمونة في أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح وهو محرم، وهذا في الصحيح صحيح البخاري، إلا أنه شاذ، لابد من الحكم عليه بالشذوذ، لأنه يخالف قاعدة كلية فقهية، وهي أن المحرم لا ينكح ولا ينكح، لا يصح للمحرم المتلبس بنسك الحج أو العمرة أن ينكح بعقد النكاح، أو المرأة ينكح عليه، لا يجوز هذا. فهذا خالف أصلا، فيحكم على هذا الحديث بأنه شاذ. هذا إذا لم يأتي ما يخالف، كيف وقد جاء؟ هو حديث أبي رافع رضي الله عنه قال: بل نكحها النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، وكنت الرسول بينهما وهذا مما يدل على أن قول ابن عباس لم يصب فيه وغلط فيه عبد الله بن عباس رضي الله عنه، مع جلالة قدره وعلو كعبه في العلم وفحولته فيه، إلا أنه ليس معصوما رضي الله عنه وأرضاه، ليس بمعصوم لا ابن عباس ولا غير ابن عباس من هو أجل، كالشيخين أبي بكر عمر وعثمان وعلي، كلهم ليسوا معصومين رضي الله عنهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهي حلال، وأنه صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين وجعلوا
صلوا في البيت ركعتين. نعم، صلى في البيت ركعتين، وهذا صح بالخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هل صلى الفريضة أم صلى النافلة؟ هذا متنازع فيه بين العلماء. وهل يجوز الصلاة داخلة الكعبة أم لا يجوز؟ هذا فيه خلاف بين الفقهاء. لماذا؟ لأنك لو صليت داخل الكعبة، لماذا الخلاف؟ جزء من الكعبة يكون خلفك، والواجب هو إذا كان الإنسان عند الكعبة أن يستقبل عينها، عين الكعبة، ذات الكعبة. أما إن كان بعيدا عنها يستقبل الجهة، جهتها. ولذلك استنبط علماء من هذا حكما وما جاء في الصحيح صحيح البخاري أن ذا السويقتين ينقض الكعبة حجرا حجرا في آخر الزمان. فإلى أين الناس فإلى أين يحج الناس إذا نقضت الكعبة؟ يحجون إلى ماذا؟ يحجون إلى الجنة. ولذلك تنازل ما هل هاتان الركعتان أو هل هاتين الركعتين اللتين صلاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت فريضة أم نافلة؟ ولأظهر أنها كانت نافلة أم تكون فريضة. ولذلك تنازل هل هذا خاص بصلاة النافلة أم أنه يدخل فيه الفريضة أيضا؟ فقوم كثر قالوا أن هذا في صلاة النافلة فقط، وأما الفريضة فلا يجوز. والأظهر أنه إذا صحت صلاة النافلة تصح أيضا صلاة الفريضة، لأن استقبال القبلة ركن في أو شرط في صحة الصلاة، شرط في صحة الصلاة، فريضة كاملة نافلة. إلا اللهم إذا كان في سفر وعلى دابته يجوز له أن يصلي إلى غير جهة الكعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على دابته ويدعها اتجهت به حيث شاءت. وهل يلزم أن يكبر أولا لما جاءت القبلة؟ لا يلزم هذا. وهل يشرع هذا أن يتطوع الإنسان في داخل الحضر إذا كان في السيارة يصلي النافلة يتطوعا داخل السيارة وفي ليس مسافرا وإنما في الحضر؟ هل يجوز هذا؟ لا، هذا لا يجوز. ولو في النافلة في الحضر لا يصح أن يصلي لغير جهة الكعبة، ولو صح ولو صلى فصلاته باطلة، وإنما هذا خاص به بالسفر، لأن الرسول عليه السلام ما فعله في الحضر قط. الحضر لابد من استقبال الكعبة فريضة كانت أم نافلة، أما في السفر فيجوز له أن يصلي النافلة إلى غير جهة الكعبة، أما الفريضة فكان ينزل صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه ويصلي على الأرض يتجه للكعبة. واستثنى العلماء حالات خاصة جدا في ترك صلاة في ترك اتجاه القبلة، مثل إذا كان في الباخرة والسفينة فإنه يجوز أن يستقبل القبلة، يتجه السفينة لغير القبلة فإن صلاته صحيحة. وكذلك لو كان في مواصلة عامة قطار أو سيارة عامة ليست خاصة وأبى السائق أن يقف وهو ما بين العصر إلى المغرب وسيدخل عليه المغرب وهو في السفر، ماذا يفعل هنا؟ يصلي إلى غير جهة، لأنه لا يجوز جمع العصر مع المغرب لقول أبي بكر والأثر ساقه ابن القيم في كتاب الصلاة وحكم تاركها، لا يجوز أن نصلي العصر مع المغرب. قال رضي الله عنه: إن لله صلاة بالنهار لا يقبلها بالليل وصلاة بالليل لا يقبلها بالنهار. فلا يجمع بين العصر والمغرب أبدا، إنما يجمع بين الصلاتين النهاريتين الظهر والعصر أو الليليتين المغرب والعشاء، أما الفجر فلا يجمع مع أي صلاة، وكذلك العصر لا يجمع مع المغرب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين، وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حراما.
حراما يعني وهو محرم متلبس بالنسك. نعم.
ولكونه لم يصلي مما وقع فيه الغلط.
نعم.
وكذلك أنه اعتمر أربع عمر، وعلموا أن قول ابن عمر
واعتماره أربع عمر هذا في الصحيحين وغيرهما، كل من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم.
وعلموا أن قول ابن عمر إنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط،
مما وقع فيه الغلط. ابن عمر مع جلالة قدره شدة تحريه للسنة قال إن الرسول عليه السلام اعتمر في رجب، وهذا غلط منه رضي الله عنه، وأنكر ذلك عائشة كما في كتاب الحج صحيح البخاري، فقالت: رحم الله أبا عبد الرحمن ثاني عبد الله ابن عمر، والله ما اعتبر رسول الله في رجب قط. نعم.
وعلموا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع، وأن قول عثمان لعلي: كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلط، وأن ما وقع
يعني عثمان رضي الله عنه قال له قال أن النبي عليه الصلاة والسلام تمتع لأنه كان خائفا, تمتع بالعمرة إلى الحج لأنه كان خائف, وهذا ليس بصواب. نعم. وأيضا إتمام عثمان في الحج ليس بصواب, ولكن ماذا فعل المسؤول؟ صلى خلفه أم يصلي خلفه؟ صلى خلفه. نعم. إن مسألة يعني فيها نوع اجتهاد من عثمان رضي الله عنه, وتأول ذلك من فعله رضي الله عنه أنه أن الأمير البلد كله بلد ولا يعد مسافرا, وهذا اجتهاد من عثمان لم يصف فيه رضي الله عنه. موصوب مع ابن مسعود الذي كان يفتي تلامذته بالقصر, ولكن لما صلى عثمان صلى خلفه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم.
وأن ما وقع
وهذا هو الخلاف الذي يجوز أن تأتم فيه بالمخالف, وأن يعني لا تعتبر المخالف مبتدعا, كخلاف عثمان مع ابن مسعود في القصر, وخلاف أبو بكر وعمر وعثمان في التمتع في الحج أو العمر مع ابن عباس, إن كان الصواب مع ابن عباس رضي الله عنهم عن الجميع. ومنه قول الشافعي, قول العلماء أن الشافعي كان يناقش سفيان فيرجع سفيان عن قوله لقول الشافعي, ويرجع الشافعي عن قول سفيان. هذا في المسائل الاجتهادية. أما أصول السنة لا خلاف فيها ولا تنازع فيه, الذي يخالف فيها يصبح مبتدعا ليس على السنة والسبيل, لابد أن نفهم ذلك. والفرق فرق مهم جدا, معرفة الفرق بين هذا وذاك, هذا في المسائل الاجتهادية. أما المسائل الأصولية لا تنازع بين العلماء فيه في أصول السنة. يعني الشافعية ومن كان في العراق, معلوم أن العراق يكثر فيها ماذا؟ الخوارج. فمن الخوارج طائفة تسمى الحرورية في هذه البلاد, في بلاد الشام. فلما كان ابن الشافعي رحمه الله محمد بن إدريس في العراق كان مذهبه مذهب أهل السنة في مسائل الأصول, ولما رجع إلى مصر كان له مذهبا جديدا. هل في أصول السنة ولا في المسائل الاجتهادية؟ في المسائل الاجتهادية. ولم يخالف مذهبه في مصر مذهبه في العراق في أصل واحد من أصول السنة. ظهر الناس يشوش على بعض على الجهال بأن لا مانع من الخلاف في المسائل العقدية, وهذا غلط. نعم. إذا اختلفنا في المسائل العقدية على ماذا سنجتمع؟ نعم.
قال رحمه الله: وأن ما وقع في بعض طرق البخاري أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر مما وقع فيه الغلط.
هذا أيضا جاء في البخاري في كتاب التفسير, حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر. هذا شاذ لا يصح, وهو من الضاوية, لأن هذا يخالف أصلا وهو ساعة رحمة الله عز وجل. وإنما ينشئ الله للجنة خلقا آخر وليس للنار, ينشئ الله سبحانه وتعالى للجنة خلقا آخر وليس للنار خلقا آخر. هذا الذي يتناسب مع رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم.
مما وقع فيه الغرب وهذا كثير, والناس في هذا الباب طرفان, طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله, لا يميز بين الصحيح والضعيف فيشك بصحة أحاديث أو بالقطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به, وطرف دون اتباع الحديث والعمل به كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو رواه حديثا بإسناد ظاهر الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته, حتى إذا عرض الصحيح المعروف أمر يتكلم له تأويلات فريدة أو يجعله دليلا له في مسائل العلم, مع أن أهل العلم الحديث يعرفون أن مثل هذا غلط. وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقع بذلك فعليه أدلة, وقد يقع بذلك فعليه أدلة يعلم بها أن يقطع بذلك مثل ما يقطع بكذب ما يقوله ما يمينه مطاعون من أهل البدع وغزو في الفضائل مثل حديث يوم عاشوراء وأمثاله من نبيه أن من صلى ركعتين كان له بأجر كذا وكذا نبيا. وفي التفسير من هذه المرات خطأ كبيرة مثل الحديث الذي يرويه الأعرابي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة، فإنه حسب اتفاق أهل العلم والثعلبي هو نفسه كان فيه خير مبين، ولكنه كان حاطب ليل ينقل ما ورد في كتب التفسير من صحيح وضعيف ومنكر. والواحدي صاحبه كان أقصى منه العربية، لكن أبعد عن السلامة واتباع السلف. والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي، لكن رضوان تفسيره من الحيوانات والمراه والاراء المبتدعه
فكتب التفسير فيها كثير من الموضوعات، ولذلك لا بد من تحدي الدقه في الاسانيد في كتب التفسير. ولعلنا نشير اشاره الى بعض كتب التفسير. فهناك تفاسير سلفية، منها تفسير محمد بن جرير الطبري المسمى بجامع البيان في تفسير القرآن، نصر فيه محمد بن جرير رحمه الله مذهب السلف ولا نعلم فيه تأويلا واحدا، غير أنه في صفة الغضب عند تفسير قول الله تعالى غير المغضوب عليهم حكى الأقوال دون ترجيح، وكذا في صفة الحياة عند تفسيره لقول الله سبحانه إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، حكى قول بعض أهل العربية دون أن يذكر مذهب السلف وينتصر له كعادته. ومن التفاسير السلفية أيضا تفسير أبي المظفر السمعاني، قال عنه الإمام الذهبي في السير سير أعلام النبلاء في المجلد 19 على صفحة 115 صنف التفسير الحسن المليح الذي استحسنه كل من طالع. ومن التفاسير السلفية أيضا على وجه الجملة تفسير البغوي أبو مسعود البغوي المسمى بمعارف التنزيل، الغالب عليه في الصفات الإثبات، غير أنه تأول في بعضها تبعا للثعلبي وسكت عن البعض وأجمل في البعض. ولعل إن شاء الله نأتيكم في المرة القادمة بملزمة يعني أو مبحث حول باقي كتب التفسير أهمية هذا الموضوع. نعم.
قال رحمه الله الموضوعات بكل التفسير كثيرة.
طبعا من تفسير السلفية صح تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله المسمى تفسير القرآن العظيم. نعم.
قال رحمه الله الموضوعات بكل التفسير كثيرة، منها أحاديث كثيرة صحيحة للجهل بالمسألة، وحديث قليل الطويل في تصدره للصلاة فإنه موضوع اتفاق أهل العلم، ومثل ما روي في قوله ولكل قول من هذا أنه علي والداعية نقول من الداعية وهو العلم.
نعم، مثل الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة، وهذا الحديث متنازع في ضعفه وحسنه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه ومن حسنه من العلماء قال أن هذا كان على سبيل التعليل، وإنما الصحيح الثاني في صحيح مسلم حديث أنس رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعثمان فكانوا يفتحون صلاتهم في الحمد لله رب العالمين. فالسنة للإمام في الصلاة الجهرية أن يسر بالبسمة، ولذلك تنازل العلماء هل هي آية من سورة الفاتحة أم لا، لأن باقي الآيات يجهر فيها إلا البسملة، فالسنة أنه يسر بها كما حكى أنس عن الرسول عليه السلام وعن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان أنه جميعا كانوا يقرؤون البسملة في الصلاة. وقد سبق الكلام عن البسملة وحكم قراءتها، هل هي سنة أم لا؟ نعم.
فصل في النوع الثاني: الحمد لله الله وفي التفسير من جهة الاستدلال. وأما النوع الثاني من سبب الاختلاف وهو لا يؤمن بالاستدلال لا بالنظر، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين: حال تداول تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء سرقا لا يحتاج يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين، مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد المغني وعبد الرحمن بن ابراهيم الرمي، ومثل تفسير الامام احمد واسحاق والمراغبي وغفير بن مخلد وغفير بن مخلد وغفير بن مخلد وغفير بن مخلد وسفيان بن عيينه وزهيد وابن جرير وابن ابي حازم وابي سعيد الاجري وابي عبد الله بن ماهر وابن ودوي وقائلون بجهتين المتقدم ذكره من الاصنام. احدهما قول ما تقول القران ثم الاراضي عند انقاض القران،
احدهما اي احد الوجهين اللذين يدخل فيهما الغلط في التفسير الاجتهاد. نعم. قول ما اعتقدوا. نعم.
قول ما اعتقدوا القران ثم الاراضي عند انقاض القران علينا.
نعم.
والثاني قول نصر القران بمجرد ما يصدره أن يحيط بكلامه من كان من المؤلفين باللغة العربي من غير أمر من المتكلم بالقرآن والمعزز عليه والمخاطب به. فالأول الأمر الذي رآه من غير أمر إلى ما تستحقه من قول القرآن من دلالة والبيان، والآخر أمر من قول القرآن من غير أمر يريد به علمه العربي من غير أمر إلى ما يصدق من المتكلم به وسياق الكلام. ثم هؤلاء كثير ما ينقصون في احتمال الأمر، لذلك المعنى مجروح كما يقرب في ذلك الذين أكرموا، كما يقرب العلماء كثيرا ما ينقصون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن كما يقرب في ذلك الآخرون، ويشرع العلماء أن المعنى أصدق ونظر الآخرين إلى النظر أصدق.
العلماء الذين اهتموا بالمعاني وحملوا الألفاظ على تلك المعاني. نعم.
والعلماء الذين اهتموا بالمعاني يقولون أصل القرآن ما دل عليه وبيده، وتارة يحملونه على ما يدل عليه ويتوافيه
على ما يدل ولا ما لم يدل؟
على ما لم يدل عليه ويتوافيه. وفي كل مسألة قد يكون ما قصده نفي عليه كتابه في المعنى ظاهرا
من المعنى.
وفي كل مسألة قد يكون ما قصده نفي عليه كتابه من المعنى ظاهرا فيكون خاطئه من الدليل المذكور، وقد يكون حقا فيكون خاطئه من الدليل لا المذكور،
يعني يكون المعنى حقا ولكن استدلوا به بدليل لا يفيد هذا المعنى. نعم. فلا بد في الاستدلال الصحيح أن يكون المعنى المستدل عليه صحيحا، وأن يكون الدليل المستدل به مصيبا لهذا المعنى، هذا هو الاستدلال الصحيح. إذا أخطأ في أحد الجهتين سواء في الدليل أو المعنى المراد فيكون الاستدلال خطأ أو المعنى المستدل عليه خطأ. نعم.
وذلك أن يكون الله في تفسير القرآن وأنه وضع عقيدة في تفسير الحديث، فالذين أخطأوا بالدليل المذكور مثل الطوائف طوائف من أهل البدع اعتقدوا أن القرآن الحق الذي يعنيه هم الغلط، الحق الذي يعنيه هم الغلط الذين لا يجتمعون على ضلالة كسبب الأمة وأئمتها، الله منكم وزهرهم بما لم يخرجكم به الكذب عن مواضعه.
فاذا هذه السيمه ظاهره لاهل البدع انه يعتقد ثم يستدل، يعتقد مذهبا يخالف الحق ثم يطلب من الادله ما ثم يطلب الادله ما يوافق هذا المذهب. اما الرجل السني فانه لا يعتقد الا من خلال النصوص المعصومه من كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله ومن هؤلاء فرق القواعد والضوابط والجميع الوعيد،
أخذ من نصوص الوعيد وترك نصوص الوعيد. نعم.
ومن هؤلاء فرق القواعد والضوابط والجميع،
وهؤلاء لهم تفسيران للقرآن، تفسير ظاهر يعلمه الصحابة وغيرهم من العلماء، وتفسير باطل لا يعلمه إلا الباطل لعنه الله. وفي قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا البقرة، قال البقرة المراد ذبحها هي عائشة عليه لعنة الله. قال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قال هو الحسن والحسين. اللؤلؤ والمرجان المقصود به الحسن والحسين، ما علاقة هذا بالدلو والمرجان بالحسن والحسين رضي الله عنهما وغير ذلك؟ نعم.
ومن قبل الجهمية.
نعم.
والمعتزلة
والجهمية والمعتزلة، فهؤلاء يحرفون في آيات الصفات، ولذلك أول ما اشتكى في التفسير قبل ما تشتريه انظر في هذا التفسير، الرحمن على استوى يوم يشق عن ساق، الرحمن الرحيم بل يداه مبسوطتان تنظر، هل هذا التفسير على طريقة أهل السنة فتشتريه أم على طريقة أهل البدعة فتردها؟ تنظر بعيادة وصف آيات الصفات لأن محك يتميز به مذهب أهل السنة من غيره. نعم. وبعض الناس يقتضي أن يكتب ويعتمد بالكتب وهو لا يقرأ فيها، أو أنه يعني يهتم بجمع الكتب فقط. وغنمونا مشايخنا كان احدهم لا يضع الكتاب على الرف في المكتبة الا بعد ان ينتهي، اذا اشترى كتابا وضعه على المكتب، اذا انتهى من قراءته قال انتهي من قراءته في يوم كذا ثم يضعه على المكتب، يعني كل ما في المكتبة قرأ. لكن لا تنتهي الكثير حين ندخل المكتب فلان كم دور وكم كلام، المهم ماذا قرأ من هذه المكتبة؟ ماذا فهم؟ وبماذا عمل؟ وإلى ماذا دعا من هذه المكتبة؟ نعم. الشيخ الفلان حفظه الله صالح الشيخ الفلان يقول أنه لا يكتب على الرف أبدا إلا بعد أن ينتهي من قراءته. اشترى كتابا على المكتب، إذا انتهى من قراءة يضع على الرف، قبل ذلك لا يضع. وبعض الناس من الإجابة بالكتاب أمامه، برغم ما لا يعرف أين يضع الكتاب في المكتبة. لأنه لا يقع أنه وضع ربما وضع على الزين شكلها كويس أو شكلها جميل ديكور. نعم.
ويضل
يضل في أفعال العباد وغيرها، والمرجئة ضلوا في نصوص الوعد فأخذوا نصوص الوعد وتركوا نصوص الوعد. والمطلوب من غير السني السلفي أن يجمع جميع النصوص في المسألة ويعمل بها، هذه السنة. أما أن يأخذ نصوص الوعيد ويأخذ نصوص الوعد فهذا فاشل، وإذا أخذ نصوص الوعد وترك نصوص الوعيد فهذا مرجئ، وإذا قال القرآن له تفسير باطن وظاهر فهذا رافضي أو صوفي. العلم لله، وأنتم تأخذون علمكم ميت عن حي ونحن نأخذه حي عن حي عن الله مباشرة عن طريق الولي لأنه يوحى إليه والعياذ بالله.
قال فإنه الأمر للناس كلام مبين وبصره التفاسير على مصدور أدلائهم مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان المصري،
عبد الرحمن بن كيسان
مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان المصري شيخ ابراهيم بن اسماعيل بن علي الذي
بن علي
ابن علي الذي كان يراوي الشافعي
في هذه الكتب فقال لا يقرأ فيها إلا طالب العلم المتقدم على حذر على معرفة ما فيها من أخطاء. أما المبتدئ فلا يقرأ إلا الكتب السلفية، لأنه قد يقرأ قول تذكر شبهة في قلبه ولا يستطيع أن يخرجها بعد ذلك. المتقدم على حذر، طالب العلم المتقدم على حذر.
قال رحمه الله: وأصول المعتزلة كن سلفون يسمونها التوحيد والتوحيد والنزيل بين النزيلين وبين النزيلين والبلاء الوحيد والنور بالمعروف والنهي عن المنكر. والتوحيد هو توحيد الجميع الذي هو نور من الصفات.
هذا يحيد شيخ الاسلام الى مقاطعه هذه البلاد والاهوال رحمه الله. فهذه اصول المعتزله، فالتوحيد لهم معناه نفي الصفات، والتوحيد عند الاشاعره هو توحيد الربوبيه. ففسروا لا اله الا الله يعني لا خالق ولا رب الا الله. نعم.
قال رحمه الله: وعبادك قالوا ان الله لا يعصى وان القران مخلوق وانه تعالى لسخط العالم وانه لا يكون فيه علم ولا قدره ولا ايات ولا سمع ولا بصر ولا معاذ ولا مشيئه ولا صفه من الصفات.
فهؤلاء والعياذ بالله الجميع عطلوا الاسماء والصفات، اثبتوا الها بدون اسم ولا معنى ولا صفه. هل هذا شيء له وجود؟ كل شيء في الوجود له اسم وله صفه، لكن لو قلنا هناك شيء لا اسم له ولا صفه، هل هذا الشيء موجود؟ له وجود اصلا؟ لا يمكن ان يكون موجودا، والا كل موجود لا بد له ان يكون له اسم وصفه يتميز بها عن غيره. انت اسمك ديبول، وانت اسمك بيبي، وانت اسمك عماد، وانت اسمك محمد، وانت اسمك برد، وانت اسمك كذا. كل شخص له اسم يتميز به عن غيره. نعم.
قال رحمه الله: واما عبده فمن مظلومه ان الله لا يشرك به كاملا ولا خلقها كلها
ولا خلقها
ولا خلقها كلها ولا خلقها كلها بل عندهم ان افعال الايمان لم يخلقها الله لا تعالى ولا شرها ولم يجد ما خلقها من شرع ولا سمع شيء فانه يعتمد على كلمته ويتوقفهم على ذلك ويقدر الشيعة
على الجميع. قالوا من افعال العباد لا الخير ولا الشر خلقه الله. واما المعتزله فكانوا على النصف منهم، فقالوا ان الله خلق الخير والشر خلقه العباد والعياذ بالله. نعم. هل هذا عمل تزكية للمعتزلة؟ بعض الناس السفهاء يقول ابن تيمية، فننظر ابن تيمية لماذا تذكر محاسن اهل البدعة وابن تيمية يذكر محاسن المبتدعة؟ هل هذه تزكية للمبتدعة؟ ليست تزكية. ولما يقول ايضا ان الاشاعرة كانوا احسن حالا من المعتزلة، هل هذا فيه تزكية الأشاعرة؟ لا. يعني حينما أقول لك أنت أفضل، الحمد لله الحمد لله أنت أفضل من إبليس، هل هذه تزكية؟ حينما أقول شخص الشخص أحمد الله أنت أفضل من إبليس، هل هذه تزكية له؟ ليست تزكية، هذا فقط من شديد.
نعم. قال رحمه الله: من الأصول المعتزلة مع الطوائف إنكار الوحيد للآخرة، وأن الله لا يقبل بأهل الكفر شفاعة ولا يخرج منهم أحد من النار.
نعم، إنكار الوحيد يقول لك بوجود الله سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا يجب عليه أن يثيب القاطع وأن العاقب العاصي. أما أهل السنة، أهل السنة يقولون باب الوحي المتحقق باب الوحي، إذا وعد الله بخير في الآخرة فإن هذا متحقق الوجود، وهذا التحقق عظم وفضل منه جل وعلا، وإلا أعمالنا لا تحملنا إلى أي درجة من درجات الجنة، وأما باب الوحي فإنه غير متحقق. قد يقع وقد لا يقع. إذا توعد الله عز وجل بعقاب النار فهذا العقاب قد يقع وقد لا يقع تحت المشيئة، إلا في نوع واحد وهو الشرك فإنه متحقق.
ورغب أن وصلت عليه الطوائف من المشركة والقرارية والمنابية والمتابعين، فأحسن القرار وأساءه أخرى حتى صار من ربيع الدين كما قد وصل في غيرها
الموت. نعم، المعتزلة في القرن الثالث عشر في أواخره بدأ الأشاعرة رد عليهم ردا عظيما، ولكن هل معنى ذلك أن المعتزلة الأشاعرة على حق؟ لا، ليس على حق، لأنه رد عليهم بطريقتهم الفاسدة. فالمعتزلة حصلوا صفات لا وأثبتوا أسماء بدون معاني وصفات، والأشاعرة أثبتوا الأسماء والصفات ولكنهم تأولوا الصفات على الوجه غير المراجع منها. فهل لذلك يمدح مذهب الأشاعرة؟ هل يمدح مذهبهم حينئذ؟ لا، لا يمدح، لأنهم ردوا عليهم بطريقة غير سنية. يبقى إذا بعض الناس أن يقول إن الشخص الذي يقول عنه إنه من الخوارج، لماذا يقول عنه إنه من الخوارج حينما دعا الناس للمظاهرات والدخول على ولاة الأمر؟ لماذا يقول عنه إنه من الخوارج ويقول خالص في الصفات وفي الميزان وفي الحروب وفي القدر وفي ولو الناس لا توحيد أسماء وصفات؟ نقول لا يلزم، كما قال علمائنا ومشايخنا، لا يلزم أن يجتمع في الرجل كل صفات الخوارج حتى يكون خارجيا، بل انه لا يصل لو يرى ان الحاكم مسلم ويحفظ الخروج عليه فهو من الخوارج. يعني هل هناك تلاحظ لتكفير الحاكم والخروج عليه؟ يعني لو يرى انه مسلم ولكن يجوز الخروج عليه فهو من الخوارج، كما يقول بعض الناس اليوم حال الموظف في الدولة مثلا عدل أقفينا وعجلنا معنا وخرجنا عليه، وإحنا جالسين في الميدان في أي لحظة عندنا مليون جندي جاهز للخروج والقتل والجبال. هذا بعض. نعم، بل الشيخ الفوزان يقول ضد ذلك، هو الذي يقول هذا، يقول غالبا انه لا يلزم ان يجتمع في الرجل كل صفات الخوارج حتى نحكم عليه انه من الخوارج. لكن في زماننا يوجد اناس يقولون الحاكم مسلم ولكن يجوز الخروج عليه، نتكلم عن واقع الناس، عن واقع الناس. نعم.
قال رحمه الله المصور ان مثل الولايه افضل واجب محمد والمرء والمال عليه،
ولذلك انتبه خططت هذا خطط في عطوز زي ما تعرف. اوعى ان تعتقد الله وتطلب من الادله له ستضل لغايه بعيد، ولا بد ان تقع في قول الادله لان الدليل سيصبح اله يلعب بها وليس هو الاصل الاساس الذي يبنى عليه المعاني والحقائق. هذا غلط كبير جدا، ولذلك ما نستمد بها الادله في زمان المسائل الخروج الان. هل هذه الادله ذكروها من قبل؟ لا، وانما الان بداوا اعتقدوا عقيده وبداوا يطلبون لها من الادله ما يكذبها، ولذلك اذا ردت عليه لا يقبل ابدا، لا يقبل ابدا، مع ان الكلام واضح. يعني اسمعوا واطيعوا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيحه، اسمعوا واطيعوا ان عبدا حبشيا مجدع الاطراف ما قالوا بكتاب الله تقول له يا اخي يا اخي، طبعا هذا اذا كان رجل من جهال الناس، يا اخي الرسول يقول اسمعوا واطيعوا ما قالوا بكتاب الله، اذا ما قلت بكتاب الله تساوي ماذا؟ لا يعرفها كل عاقل. اسمع وأطيعوا ما
انتهى الوقت.
اسمع وأطيعوا ما قالكم بكتاب الله. طب إذا أخذنا بكتاب الله يكون المعاكس له ماذا؟ الخروج عليه والعدم السنة والطاعة. عدم السنة والطاعة، طيب عدم السنة والطاعة هل يمكن الخروج؟ لا، يعني أردت قال لك شيئا ولا تفعل، ولا تفعل هذا الشيء، هل يجب أن تخرج فتقاتله وتقول أنت لست أبا لي ولست أميرا ولست يعني لك ولاية علي ولست راعي؟ لا، لا يلزم من عدم السمع والطاعة في المعصية جواز الخروج على ولي الأمر. فهل سيأخذ ذلك الخوارج؟